بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الأمسية المباركة. لقاؤنا اليوم بعنوان برامج عملية في التطوير الذاتي، وضيفنا لهذا اللقاء هو الشيخ سليمان ابن سعد ابن إبراهيم ابن خضير. ضيفنا لهذه الليلة حاصل على شهادة البكالوريوس كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويعمل مستشارا في مكتب معالي وزير الشؤون الإسلامية، ويعمل حاليا مشرفا تربويا في إدارة تطوير المناهج، وهو لديه عضويات كثيرة، منها عضو في الأسرة الوطنية للعلوم الشرعية للأعوام 24 و25 و26 للهجرة، وهو أيضا مستشار تربوي لموقع الإسلام اليوم، ورئيس فريق تصميم كتب نشاط التربية الإسلامية. له بحوث عدة في الأسس العقدية والاجتماعية والنفسية لبناء المناهج، الفروق بين الجنسين هل تؤثر في التعلم والتعليم، الطريق إلى محاسن الأخلاق، مقالات علمية وفكرية بعضها منشورة في المواقع الإسلامية. حصل على شهادة تكريم للمعلم المتميز عام 1416 للهجرة، وأيضا حصل على وسام التميز من الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض عام 1422 للهجرة، ولديه شهادة تدريب من جامعة GTX. نترك المجال للمحاضر وللضيف فيما يقارب 45 دقيقة، ثم بعد ذلك الأسئلة والمداخلات، فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اجتماع مبارك، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به جميعا، وجزى الله القائمين على هذا الاجتماع خير الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناتهم. انتشرت في الآونة الأخيرة كجزء من الوعي الذي أصبح يتمتع به أعضاء وأفراد المجتمع ولله الحمد، بالاهتمام بالبرامج المتنوعة في مختلف الشؤون، كل بحسب نهمته واطلاعه ووعيه وما يقدره الله عز وجل له في طلب العلم. كان من بين البرامج والفعاليات والنشاطات التي ينتهجها بعض الناس هي نشاطات في تطوير الذات، ويأتي في صدارتها الدورات التدريبية القصيرة التي تقام هنا وهناك وعرفت باسم برامج تطوير الذات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في خاتمة المجلد التاسع من مجموع الفتاوى، وهذه الخاتمة كانت رسالة معنونة باسم رسالة في العقل، كان مما جاء فيها تعليقه رحمه الله على قول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال: إن القلب يحتاج أن يتربى. قال: إن القلب أو إن المسلم يحتاج أن يتربى، والناس في ذلك على صنفين كما في الآية. الصنف الأول الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى لأن يربي نفسه بنفسه، وأن يعتني أن يعتني بنفسه بنفسه، فذلك الذي كان له قلب. والصنف الثاني هو الذي يقدر الله عز وجل ويرزقه من يعينه على التربية، من يعينه على نفسه، من يعينه على التعليم، فذلك الذي ألقى السمع وهو شهيد. فلذلك جمعت هذه الآية نوعين من صور طلب العلم والارتقاء بالنفس، إما أن الإنسان يرقي نفسه بنفسه، وإما أن يرقيها غيره. في احتمال ثالث، ترى شيخ الإسلام ذكر احتمالين، لكن إذا فيه احتمال ثالث يفتح الله عز وجل به على قلوب من جاء بعد لا يمنع، لكن إذا فيه احتمال ثالث نسمع. فالإنسان هذا هو، أما أن يؤثر في نفسه وإما أن يؤثر فيه غيره. ولا شك أن لكلا النوعين محاسن، لكلا النوعين محاسن. فأن يربي الإنسان أو يربى الإنسان بواسطة غيره فهذا منهج الرسل، ومن أجلها أرسلت الرسل، إذ لو أوكل الناس إلى أنفسهم لضلوا، وقد حدث ذلك على مر العصور. فكان الأنبياء عليهم السلام هم هداة الناس وقادتهم ومربوهم على طريق الحق والهدى، ولكن لأن الإنسان لا يستطيع أن يستوفي من غيره كل شيء، تعين عليه أن يهتم بنفسه ويطلب العلم بنفسه من أجل أن يعوض القصور الذي قد يطرأ من الآخرين. من مكاسب وفوائد أن يتعلم الإنسان على غيره أو هو اختصار الزمان واختصار الخبرة. ولعلنا في تجربة تعلم الحاسب الآلي على سبيل المثال نموذج، اللي يبدأ يتعلم الحاسب بنفسه، وما هو إلا أن أحضر جهاز الحاسب في بيته ولا أحضر له في المكتب وبدأ يتعلم عليه شيئا فشيئا، فهذا في الغالب كم يحتاج من الزمن؟ ها؟ وقت قصير ولا وقت طويل؟ وقت طويل جدا، وقت طويل جدا، وهو يتعلم مواضع الحروف على سبيل المثال على لوحة المفاتيح، ويأخذ وقتا طويلا ليتعلم خدمات الحاسب الآلي وأنواعه وأصنافه وكيف يستفيد من هذه وتلك. فيعني يأخذ 6 سنوات على سبيل المثال من أجل أن يتقن أو يتعرف على فوائد وإمكانات هذا الجهاز أو هذه البرامج التي في الجهاز، مع أنه يستطيع بتوفيق الله عز وجل أن يأخذها في شهر كلها. فالتعلم من الآخرين فيه فضيلة اختصار الزمان، خبرات الكثير من الناس تختصر في وقت قصير، سنوات تختصر في وقت قصير. هذا من فضائل أن يتعلم الإنسان على غيره. من فضائلها أن الإنسان يكون على الجادة، لأن وخاصة فيما يتعلق بالغيبيات، فيما يتعلق بالغيبيات، فيما يتعلق بمنهج العبادات، فيما يتعلق بالمنهج الشرعي بشكل عام في العقائد والعبادات، هذه تكاد لا تصلح إلا أن يتلقاها الإنسان عن غيره من العلماء. ولو توهم بعض الناس أنه يقبل على تعلم العقائد والعبادات من خلال طلبها في الكتب، فهذا وضع رجله على هاوية، لأنه قد يفهم النصوص على غير وجهها، قد يفهم النصوص على غير وجهها، ويتصور له أنه هذه عين المسألة. وكم جرت دعوة أن القرآن والسنة مصدران أو مصدر التشريع، ولذلك على الإنسان أن يقبل على القرآن والسنة ويأخذ بهما ولا ينظر في أقوال الرجال، كم جرت على الأمة من أوهام، من زلات، بسبب أن الإنسان ما لم يتحصل على حد أدنى من العلم الشرعي وطرق تحصيله فإنه لا يستطيع أن يتعلم بنفسه. فهذه من فضائل أن يتعلم الإنسان على الآخرين، الفضيلة الأولى أنها تختصر الزمان، الفضيلة الثانية تختصر خبرات الآخرين، ومن فضائلها أن الإنسان وبخاصة فيما يتعلق بالعبادات والعقائد يكاد لا يستطيع أن يتعلمها إلا من معلم. إلى فضائل أخرى، ولكن يبقى تطوير الذات يبقى تعليم الإنسان لنفسه مهمة من فضائلها. من مميزات أن الإنسان يعلم نفسه بنفسه أن الإنسان في هذه الحالة هو أعرف بحاجته. المعلم يكاد يقول كل شيء، ولكن ما يحتاج إليه الإنسان هو أعرف به، فبالتالي الإنسان يبحث عما يكون أنفع له من غيره من، والعلوم يعني بحر لا ساحل له. من فضائل أن يتعلم الإنسان، أن يعلم الإنسان نفسه بنفسه، أنه يقترب للعلم أكثر. في المدارس على سبيل المثال والجامعات، العلوم التي تطرح حجمها كبير، ولكن المتعلم لا يكاد يمتزج بهذه المعلومات لفاصل موجود بين العلم وبين التطبيق. لكنه إذا بدأ يطبق، إذا بدأ يتعلم، لنسأل الذين جربوا البحوث، والبحوث أحيانا يحصل أن بعض الناس يتضايق منها، لكن لو سئل إلى أي مدى استفدت من البحث أو استفدت من محاضرة للشيخ الفلاني أو للدكتور الفلاني أو للمعلم الفلاني، قال أنا وجدت خلال هذا البحث فرص كثيرة، وجدت أشياء كثيرة. الذين يبحثون عن مفردة في اللغة العربية، كلمة من الكلمات اللغة العربية، ويبدأ يبحث بها في القاموس، يقع على كلمات لم تخطر له على بال لأنه جاءت من طريق البحث. وربما بحث الإنسان عن كلمة سمع أنها من الأخطاء الشائعة على سبيل المثال، فبحث في كتب الأخطاء الشائعة في اللغة العربية، فوجد عدد من الأخطاء لم يتوقع أنها أخطاء وهي فعلا من الأخطاء. إذن كل هذا من طريق البحث، وهذا ما أحد قاله، وإنما هو بنفسه. من الأشياء التي هي تمثل تطويرا للذات أو تعليم الإنسان نفسه بنفسه ما يتعلق بالمناظرات، ما يتعلق بالمناقشات، لأنها تحرك القريحة، تحرك الذهن، تفتح الذهن إلى آفاق متعددة. ولذلك كان من معالم شخصية الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنه لا يلقي العلم على طلابه إلقاء مجردا، وإنما إذا قدم العلم والتعليم التفت إلى الطلاب وقال لأحدهم أنت تأخذ بهذا القول، وسماه المستعين بالله، والثاني أعطاه الرأي المخالف وقال أنت المتوكل على الله، تناظرا، فصار كل واحد منهما يتبنى ذلك القول ويطرح وجهات النظر أو الأدلة التي تؤيد رأيه، حتى إذا انتهي من مناقشة المسألة وكل واحد أخذ برأي مالك الإمام مالك والآخر أخذ برأي الإمام الشافعي على سبيل المثال، إذا انتهي قال كل واحد منكم يأخذ موقع الآخر، الذي تبنى رأيا في مذهب الإمام مالك يأخذ رأيا في مذهب الإمام الشافعي، والذي تبنى رأي مذهب الإمام الشافعي يتبنى رأي، لأن ليست القضية أنه يتبنى الرأي ويتعصب، إنما هي تدريب، محاولة للتدريب لشحذ الفكر وشحذ الفقه والتعلم والاستنباط. وكان يستفيد منه الطلاب كثيرا، بل كان هو يحاول أن يشعرهم بأنهم هم أصحاب الدرس وأصحاب الشأن، ولذلك كان يخطئ نفسه أثناء الدرس، كان يخطئ نفسه بحيث يكون المتعلمون على أوفة الاستعداد للتنبيه، للحضور، للمشاركة، لا تنطلي عليهم خدعة الخطأ، وإنما يتوقف ويشاركهم. فهذه الحديثة أنا أردت أني أجعلها مقدمة في موازنة بين التعلم من الآخرين وتعليم النفس، وهو ما أصبح الآن يسمى بتطوير الذات. والسبب أننا محتاجين للموازنة. بعض الناس وجد العلم، وجد الفائدة، وجد المعرفة، وجد الثقافة في تطوير الذات، في التعلم الذاتي، فالتفت إلى التعلم من الآخرين بأنه هدر، شعر أنه هدر للوقت، وأنه ما له داعي، ضرب المشاوير وشولة عني تروح للمكان الفلاني. ها الحمد لله هذا كتاب متميز، اقرأ وناقشه إلى آخره. هذا واحدة من الصور. أو الصورة الثانية التي لا ترى في التعلم الذاتي أي فضيلة، وإنما لا فقط لا خيار سوى التعلم من الآخرين. نحن نحتاج أن نتوازن. وحتى تطوير الذات مر على بعض الشباب والناشئة أن تأثروا ببعض الأطروحات التي كانت موجودة في التراث، وليست بالضرورة هي يعني من الأطروحات السلفية الصحيحة، بل هي من الشوائب التي دخلت، من الشوائب التي دخلت التراث الإسلامي بعض السلوكات التي تعنى بتهذيب النفس. وكان من بينها، من بين تلك الأشياء، ما يسمى بقمع النفس كوجه من أوجه التواضع والمسكنة والتنسك، فكان يضخ في قمع النفس. ولذلك تجد في بعض الكتب من يقول أن الغضب، تخلص من الغضب في مسائل الغضب، في هناك دعوات للتخلص من الغضب وللشهوة، تخلص من الشهوة حتى تقبل على الله، لا تغضب فيفسد عليك دينك، ولا يعني تجعل للشهوة مسارا عليك فلا تفسد عليك دينك. لكن هذا ليس خيارا صحيحا. الله عز وجل أثنى على كاظم الغيظ، الله عز وجل أثنى على كاظم الغيظ، معناه أن فيه غيظ ولا ما فيه، فيه غيظ، وهذا هو الجهاد، وليس التخلص من الغيظ حتى يصبح الإنسان بليدا. والغضب نعمة من الله عز وجل ليدفع بها الإنسان، ليدافع الإنسان عن حرماته، محارمه، وعن حرمات الله عز وجل، إذ لولا الغضب ما حتحرك شيء. فهذا نافع، أما التخلص منه جملة هذا وهم. كذلك الذي يريد يقطع الشهوة من أجل أن يقبل على الله عز وجل، هذا أيضا واهم، لأنها السلام ورحمة الله، لأنها فضيلة، لأنها نعمة، لأنها لذة في الدنيا في الصورة الشرعية، ولأنها فيها حفاظ على النسل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، لا حرج، وإنما يصار إليها بالطريقة السوية. المقصود أن تلك الدعوات التي كانت تنادي بقمع النفس قابلها اليوم دعوات تطوير الذات إلى حد ما يمكن أن أصفه بنوع من المبالغة، عبودية الذات وإشعار الشخص بأنك أنت تملك كل شيء، بس أنت خلك يعني قوي عزم وأبدا تشيل الجبل، هذه أصبحت موجودة. هذا لا، نحتاج أيضا الاتزان. لما نتحدث عن تطوير الذات إنما نقصد به ذلك المستوى الذي يزيد من كفاءة الإنسان، من كفاءة العبد المسلم، وليس يوهمه بأنه القادر على كل شيء يتمناه. أنت فقط تمن وش في الشيء، يقول لك من القوانين التي يروج لها باسم تطوير الذات: الشيء الذي تريده يكون. ايش رأيكم؟ هذه الصورة مبالغ فيها، مبالغة نعم. وليس كل ما أراده للإنسان إرادة، ولله عز وجل إرادة، وإنما هو في ظل إرادة كونية. فدعوات الحية تطوير الذات هي في سياقها، في سياق العلم. اللهم أن الشيء الذي نحاول أن نضيفه في هذه الجلسة، ما هي الذات؟ ما هي الجوانب؟ الإنسان يقول: أنا أقرأ، أنا أقرأ كثيرا، وأحضر دروس المشايخ كثيرة، وأسمع لبرامج علمية وتعليمية متنوعة، لكني أحس أني وسط، ما تقدمت كثيرا، ما في اختلاف بيني وبين الآخرين، قرأت كتاب في الإلقاء، لكني والله إلى الآن ما أستطيع أواجه الجمهور. هذا نموذج. قرأت حضرت دورة في التخطيط، لكني ما استفدت، ما إلى الآن ما أعرف أخطط. كيف نستطيع الحقيقة الجمع في فهم الحقيقة التطوير الذات وأين مكانها؟ إذا أمكن بس تضغط على المسافة، خليك قريب عشان بس هالضغطات. أيه الله يسلمك. هذا النموذج هو يعطي تصور ما أقول لمكونات الإنسان، إنما هي واحدة من محاولات فهم الإنسان. الإنسان من في مراحل متقدمة حاول أن يفهم نفسه، وكانت أكثر الجهود التي بذلت لمحاولة فهم الإنسان لنفسه لم تكن جهودا إسلامية للأسف، فبدأت من أرسطو، بدأت من أبو قراط، ثم جاءت أجيال عند اليونانيين ثم الرومان والإغريق ثم جاءت أوروبا وجاءت تلك المحاولات. الغربيون يملكون آليات يملكون أدوات، ولكنهم تنكبوا صراط الوحي. والغرب بسبب الخصومة المفتعلة كما تعرفون بين الدين والعلم، وش صاروا يتجهون له؟ للعلم. رفع أحدهم راية المعقول ولم يكن يسلم إلا بالأشياء العقلية. ديكارت عنده بث العقل، أهم شيء العقل، في حين آخرون قالوا ما نؤمن إلا بالمحسوس، وعندنا محسوس ومعقول وانتهى كل شيء، بقي الوحي. الوحي يعني المعقول والمحسوس يفيدنا في عالم الشهادة. في عالم الشهادة مع من المعقول واحد زائد واحد اثنين، برتقالة زائد برتقالة برتقالتان، هذه محسوس، هي عقلية ولكنها محسوس. وعالم المشاهدة أن الشجرة تبدأ بذرة ثم تصبح شجيرة ثم تصبح شجرة ثم هذا من عالم المشهود. ولكن الوحي يشارك هذين المصدرين اللي هو العقل والمحسوس في المعرفة، ويضيف عليهما شيء آخر وهو عالم الغيب. عالم الغيب ليس له ليس لنا سبيل إليه إلا من طريق الوحي، ولذلك هؤلاء لم يستطيعوا أن يتعرفوا من خلال القرآن والسنة على فهم الإنسان، فصاروا هم يملكون الأدوات والمسلمون يملكون المصادر، ولكن الأدوات ما تزال في بداياتها. وإن كان ولله الحمد من بشائر الخير أنه منذ سنوات انطلقت محاولات للتأصيل الإسلامي للعلوم، فهم الإنسان برؤية إسلامية، فهم الحياة برؤية إسلامية، فهم الكون برؤية إسلامية مستفيدا فيها مما يعني ورد في الكتاب والسنة. المقصود هذا النموذج اللي قدامنا هو محاولة لفهم الإنسان، ما الذي يحرك الإنسان، ما الذي يجعله يفكر يعني يختار هذا الرأي، وما الذي يجعله يفعل هذا السلوك. فالإنسان الحقيقة مكون من عدد من المكونات هي التي تؤثر في شخصيته في سلوكه في مواقفه إلى آخره، وهي هذه الأشياء الخمسة التي أمامكم. المعارف، الإنسان يؤثر فيه ويبني جزء من شخصيته المعرفة. وكيف يحصل على المعرفة؟ ايش رأيكم عشان بس ما يصير المعرفة وين نحصل عليها؟ من التعلم من آخرين. الطفل كيف يتعلم؟ محاولة الصواب والخطأ، ها؟ يعرف الحار ويعرف البارد من خلال أحيانا يقع يعني تليع كم مرة وبعدين تعلم تستفيد. الإنسان يتعلم من المشاهدة، يتعلم من السماع. لو سألت واحد منكم متى سمع كلمة أذهب، ايش رأيكم؟ هل في واحد يقدر يقولنا متى سمع عرف كلمة أذهب وأجي وأقوم وأقعد؟ هذه جاءت بطريق غير اختياري، تواردت علينا حتى كونت هذه معرفة. هذه معرفة لا نعرف مصادرها إلا من أنها جاءت من طريق السمع. فعندنا السمع وعندنا البصر وحاسة الشم، أصبح الإنسان يتعرف على الحريق من خلال الشم، شمه مرة ثم أصبح يحاول أن يحاكيه في مواقف متنوعة. المعرفة المقصود، هذه المعرفة واحدة من مكونات الإنسان، لكن هل هي كل شيء؟ ليست هي كل شيء. الإنسان يعرف صفة الصلاة، ممكن أن يعيد يعني يقرأ عن ظهر قلب كتاب صفة الصلاة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ولكنه إذا جاء يصلي لا يحسنها. ماذا ينقصه؟ المهارة. الحقل الثاني، الحقل الثاني من مكونات الإنسان هي المهارة. إذ المعرفة لوحدها لا تكفي، ولذلك قال السلف: علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. هذا المهارة هي العمل، ولكنها تتميز عن العمل أن فيها التطبيق الصحيح. الذي قرأ الآن كتاب الإلقاء على سبيل المثال ثم قال أنا ما أستطيع ألقي، ماذا ينقصه؟ المهارة. والمهارة تحتاج إلى دربة. تصور معي أن لو يعني شيء بالشيء يعني يذكر، عدد منا يعرف التمرينات الرياضية، لكن إلى أي مدى يستطيع يطبقها؟ ممكن يقولها للآخرين, يقول المفترض أنك تسوي كذا, طيب خلي سويها, ما لا يحسنها لأنها تحتاج إلى دربة. من الممكن أن الإنسان يحفظ عددا من كلمات أجنبية, لكن هل يستطيع يتحدث بطلاقة؟ ما الذي حال دونه ودون انطلاق؟ دربة التحدث. قالوا احنا عن اللغة الأجنبية لهجة, إحدى لهجات الدول المجاورة على سبيل المثال, لما تسمعها تفهم ليس كذلك؟ غالب كلماتها مفهومة. لما نقول لك أنت شو رأيك تتحدث بهذه اللهجة, أي لا, أي مدى تستطيع تنطلق؟ تحتاج إلى وقت أنك تستطيع تحاكي. هذه المحاكاة اسمها مهارة, هذه المحاكاة هي مهارة, إذا دربت نفسك عليها كم مرة استطعت أن تحاكيها بشكل جيد. والمهارة تمر بمراحل, المرحلة الأولى هو أنك تعرفها, المرحلة الثانية أن تتقنها, المرحلة الثالثة أن تؤديها دون شعور. كم تتوقعون المهارات اللي كل واحد منا يسويها إذا صار يسوق السيارة؟ ولو أنها علمت لنا تعليما توقع أن عدد الذين يقودون السيارات انخفض إلى النصف, لأنها تشعر هذه المهارات أن والله القيادة صعبة. لكن بدأ الإنسان يسوق شوي شوي وأخذ من مهارات القيادة الحد الأدنى. وش اللي أخذ في مهارة السواقة؟ إنه يركب يفتح الباب ويطفي ويشغل ويعشق ويرص البنزين وإلى الكلتش والفرامل. طيب هذا الآن مستوى, لاحظ أنه هو الحد الأدنى لأنه تعلمها بنفسه اللي مشي السيارة. لكن كم عدد الذين تعلموا على حزام الأمان تلقائيا؟ عدد قليل. كم اللي تعلموا على إشارات الانعطاف يمين ويسار؟ أكثر الناس يسوقون متى ما بغى يلف لف, لأن هذه مين في باله يعني إلا حالات خاصة. هذه لأنها الإنسان صار يعلم نفسه بنفسه فاكتفى بالحد الأدنى. ولو أن السيارة يصلح الواحد يسوقها بدون ما يصك الباب ما صكها عدد من قادة أو قواد السيارة. هذه صورة لما يتعلق بالمهارة, مكون الإنسان هو المهارة. المكون الثالث هو الاتجاه. الاتجاه معناها القناعة, ولكن أي قناعة؟ القناعة الراسخة, سواء كانت قناعة في القلب مثل مسائل تتعلق بالحب, حب الوالدين, حب القرآن الكريم, هذا اتجاه. حب العمل. لو أردنا نقارن بين الشباب ما إلى أي مدى يعني أو كيف اتجاههم فيما يتعلق بحب العمل المهني, تجد أن في القضية العقلية أنه شيء جيد, لكن القضية القلبية اللي هو أنه يقبل عليه لا إلى الآن محجم. هو والله يقول ما في شيء يا أخي, ما هو بعيب, صح ما هو بعيب, لكن طيب ليش ما تروح؟ خطيب من الخطبة كان يتكلم كثيرا عن غلاء المهور ويلح على الناس بتخفيض المهور. لما جاء الخاطب يخطب بنته ما طبق, قال ليش وين كلامك في الخطب؟ قال بنتي أقل من الناس. ففي قضية عقلية, هناك قضية عقلية, لكن إلى أي مدى هي راسخة في الوجدان؟ هذا الاتجاه. الاتجاه أن الواحد يأخذ بالشيء بقناعة, مثل الإيمان بالله عز وجل, هذا اتجاه. عقيدة والأشياء مختلفة. حب القرآن, الناس كيفهم في حب القرآن الكريم؟ متفاوتون. في حب الله عز وجل متفاوتون. في حب الرسول صلى الله عليه وسلم متفاوتون. بفضل الله المسلمون نحسبهم والله حسيبهم أنهم حققوا القدر الواجب. القدر الواجب من هذه المحبة موجود لأنها أصل الإيمان. لكن إلى أي مدى يتلذذ بحب القرآن الكريم؟ هذا هو القدر المستحب, نسأل الله من فضله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده ولده ووالده والناس أجمعين. هل هذا المقصود هو الحب الواجب؟ هذا الحب المستحب. إذ لو لم يستطع الإنسان أن يصل إليه ولكن حقق القدر الواجب, هذا فالاتجاهات العقيدة الإيمان بدرجاتها هنا موجودة في الاتجاهات. القيم والمبادئ أظن هذه يعني مشهورة ومستقرة. الدوافع, الإنسان يحركه لبعض المواقف, يحركه لبعض التصرفات, دوافع داخلية. هذه الدوافع على ثلاث يعني صور, إما رجاء أو خوف أو حب. رجاء طبعا هذه الأشياء الثلاثة هي من قضايا الإيمان, لكن احنا في صورة ثالثة لسلوك الإنسان بشكل عام، الدوافع. تصور أنك الآن مدعو في مناسبة زواج، عشان الآن أصورها، مدعو لصديق في مناسبة، مناسبة خاصة، مناسبة زواج خاصة، تروح ولا ما تروح؟ نسمع؟ ايش رأيكم؟ نروح. الإجابة مبدئيا نروح، حتى يظهر التحدي، حتى يظهر التحدي نقول أنت من الناس الذين لا تحب الجمعات، ما تحب المناسبات، يغلب عليك أنك إنسان يعني فردي، أحسن من الانطواء باعتباره قد يكون فردي، ما تحب مخالطة الآخرين، لكن جاءتك الدعوة هذه، فصار الإنسان الآن في صراع بين جبلته وميوله ورغبة أو دعوة من دعاه. ما الذي يدفعك للذهاب الآن؟ ها لاحظ الآن تأتي الصراع، واحد يقول أخاف يزعل، أخاف يتشرح علي، ها إذن الخوف دافعه، الخوف بصرف النظر هل صح أو خطأ، المقصود دافع الخوف الآن، خاف من مفسدة، أو أنه قال ها بالضبط الحب، هذه فرصة الآن، أنا دافع المحبة لذات أن أجالس هذا الشخص أو أجالس الحضور هذا، ما وإن كنت أنا لا أرغب في هذا الشيء لكن فيها هذه الفضيلة. الثاني الرغبة، يا والله ما دام دعاني وهو هذه مناسبة خاصة فأتوقع أن سيدعو آخرين من مصلحتي، لحظة رغبة أني أشوفه مكسب الجمعة، مكسب، فهو لم ينظر إلى ذات الدعوة بقدر نظره إلى مصلحة الاجتماع، إذن دفعه إلى الذهاب واحد من ثلاثة أشياء، إذن هذه الدوافع. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذن لي في الزنا، هل نطبق عليه النموذج هذا؟ إذن لي في الزنا، لأنه يريد استئذان، عنده معرفة بحكم الزنا ولا ما عنده؟ عنده، لأنه طلب استئذان، إذ لو لم يعرف ما احتاج استئذان، إذن المعرفة موجودة. المهارة، ها يعرف يطبق ولا ما يعرف؟ يعرف، لأنه لا يعني عنده ثقة في هذا الموضوع، لكن ليست كل المهارات من يجيها هالحين. إيش اتجاهه عن الزنا؟ إيش رأيك فيه؟ ها بالضبط، عنده رغبة، القيم، ها عنده في موضوع الزنا لا توجد هذه القيم، بس عنده قيم أخرى. الدوافع، في الدافع اللي يدفعه الشهوة، شهوة كان وجدنا في الحديث أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، هل قال له هذا الكلام؟ ليس الدافع الشهوة، في دافع آخر، يمكن شهوة الخطأ، خلنا نقول شهوة هذه الصورة بالذات، ليست الشهوة مطلقة. طيب كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة؟ ها بالإقناع، وين نلقاها فيها الإقناع؟ في الاتجاه، جميل، وكيف حركها؟ أها جميل جميل، حرك عنده الاتجاه من خلال المهارات، مو مهارات مباشرة للزنا، لا، المهارات نوعين، مهارات بدنية، حياكة، نسيج، ها تحدث، شعر، مهارة، وهناك مهارات ذهنية، المهارات الذهنية مهارات التفكير، فحرك عنده الاتجاه من خلال مهارات، حرك عنده القيم من خلال مهارات التفكير. قال له هل ترضاه لأمك؟ لاحظها الآن، تحريك القيمة من خلال أو استثمار القيمة من خلال مهارات التفكير، هل ترضاه لأمك؟ فقال لا، قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. بدأت غرس قيمة جديدة وهي حب الآخرين، الآن الانتقال، تقدير الآخرين، الاهتمام بالآخرين، ليش تهملهم؟ كذلك ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، هل ترضاه لأختك؟ قال لا، فداك أبي وأمي، قال ولا الناس يرضونهم لأخواتهم، فبدأت تترسخ هذه الأشياء. إذن هذه الصورة، هذا مكون ما يحتاجه الإنسان، هذا هو اللي يكون شخصياتنا، فلما يريد الإنسان أن يطور نفسه يعتني بشكل جيد بماذا؟ بهذه الأنواع. المعرفة مهمة لا يستهان بها، والمهارة لا تقل عنها أهمية، لأنها هي الفائدة، هي التطبيق، لكن أحيانا بعض الناس يعني بحد أدنى اللي هو الوعي في المعرفة، يعني تعي بأن هذا الشيء مهم، تعي بأن هذا الشيء جيد هذا مهم. ثم الاتجاهات، ثم القيم، الدوافع، الإنسان يحرك دوافعه في الاتجاه الصحيح. هناك حقيقة صورة أخرى، أضغط ثلاث ضغطات الآن عشان باقي واحدة، المعذرة، كان يفترض أن التحريك عن بعد لكنه ما استجاب. الإنسان دائرته الآن موجودة في الوسط، وهو أنه يدير نفسه بنفسه، يدير نفسه بنفسه، يحرك نفسه بنفسه. فمن أجل أن يكون يعني أول ما نبدأ بالاهتمام بالذات هو أنك تبني نفسك بشكل جيد، تدير نفسك، تضبط نفسك في أي شيء، تضبط نفسك، تضبط انفعالاتك، تضبط رغبتك ورهبتك. أو كلما اشتهيت اشتريت، هذا ضبط، ضبط للذات، ليس كل ما تشتهيه تشتريه. سلوك الاستهلاك هذا يفترض أنه يحد منه من خلال ضبط الذات. كذلك الثقة بالنفس، واحدة من أكثر التحديات اللي تواجه الشباب الثقة بالنفس. الثقة بالنفس طبعا بعد الثقة بالله عز وجل، الثقة بالنفس لا يقصد بها أن تنافس ثقة الله سبحانه وتعالى أو الثقة بالله، إنما هي مستوى يتعلق به هو، أنه لا يتردد، لا يخجل، لا يخجل مما له حق فيه، لا يخجل مما ينفع، لا يخجل من قول كلمة الحق لأي شيء. الواحد لا يستطيع أن يقول هذا الشيء هذا حق وهذا باطل، هذا خطأ وهذا إيش، ما يبدي رأيه. ثقة بالنفس، قوة الإرادة أو اتخاذ القرار. أحيانا للأسف بعض الشباب في ثالث ثانوي، واحدة من صور المصير، المصير الدنيوي، وين تروح له؟ شو الإجابات اللي نسمعها كثير؟ ما أدري هذا، وأيضا حسب المعدل، ما أدري حسب المعدل. إذن أصبح اللي أثر فيه ما هو غيره المعدل. طيب لماذا المعدل؟ ليش تنتظر المعدل إلى أنه يصير شخصيتك، يصير قرارك؟ أنت من تحركه، أنت من يرسمه، أنت من يصنعه، اتخاذ القرار، قوة الإرادة في بناء الشخصية. فتشوف بعض سلوك الشباب، اثنين ثلاثة يسوقون السيارة ويمشون على باب الله، الإشارة خضراء بيطول، ولعت حمراء شو يسوي؟ يلف يمين، المهم يمشي، لا يتوقف، لأنه ما عنده الآن، ما عنده مسار، ما عنده هدف، لا يسير إلى نحو غاية. المقصود أنهم جالسين مثل المرجحة في هالسيارة، بس تتوسع صدورهم، رايحين جايين، ولذلك ما يعبأ أنه والله الإشارة حمراء خضراء إلا اختيار صورة من الصور. كذلك بعض الناس الحقيقة منا استجاب لسجيته، وجد نفسه الآن الله خلقك كذا، انتقل يعني صار في وظيفة ما غير من سلوكه، هو نفسه ذلك الرجل. خلوا الآن نجيب صورتين، لا يعني أن أحدهما أسوأ من الأخرى مطلقا، ولا أن أيضا أحدهما أفضل من الأخرى. واحد جاء من مزرعته صار موظف في الاستقبال، ايش رأيكم فيها؟ يحتاج إلى مهارات ولا ما يحتاج؟ يحتاج يطور نفسه ولا ما يحتاج؟ يحتاج. ماذا نتوقع؟ أو العكس، واحد من كونه موظف استقبال انتقل للمزرعة، كيف يكون سلوكه؟ اختلف، يحتاج إلى مهارات جديدة. ولا يصح أن يقول والله كذا الله خلقني. لذلك الأعراف أحيانا لا يستسلم لها. أذكر بعض معارف الشيخ عبد الله بن جبرين الله يحفظه، بعفويتهم يتعاملون معه بالبيئة، لذلك لما يتحدث ويطرح يعني رأي متين وقوي، ليست مثل مجلس طلاب العلم أحسن الله إليك، الله يفتح عليك يا شيخ، لا مدها يا شيخ عبد الله، مدها، هذه تناسب بيئة البسيطة، لكن ليست هذه في كل الظروف. إذن الإنسان يحتاج إلى أنه يغير من سلوكه وفق البيئة اللي هو الآن يسلكها اللي يحتاجها. اليوم طريقة التعامل مع الأبناء على سبيل المثال ليست مثل التعامل مع الأبناء قبل سنوات، لذلك أنا بوصفي أبا لابد أن أحسن من مهاراتي في التعامل مع الأبناء، ولا أستسلم لي الله خالقني كذا، الله خالقني حمقي، ما أقدر، ما خالق حمقي، لكن كلفك بكظم الغير ووعدك بالأجر عليه. والناس في التربية يحتاجون إلى طول النفس، أما الاستجابة للإمكانات هذا أمر صعب. الإنسان أعطاه الله عز وجل بنية، عنده إمكانات كبيرة، حتى أحيانا نتصور على أنه لا يملك شيء. تصور إنسان شارك في سباق طويل، وجرى فيه ثم جرى حتى أنه يعني أنهك من التعب فسقط، هل نستطيع نقول هذا عنده طاقة الآن؟ ها يا جماعة ما طاقته الآن؟ ها بعضكم وده يقول فيه طاقة، اللي عنده يقولها خارت قواه، هذا إجابة دبلوماسية الآن. ها ما ندري وش خارت قواه، يعني فيه طاقة ولا ما فيه طاقة؟ أيوه جاء مؤثر مثل إيش؟ أيوه إذا شيء مخوف، الآن رجعنا للخوف الدوافع، لو يجي أسد ما عندنا أسود، يصلح قطو تعبر بس عشان هالمثال. ها ثعبان أو سقط في في في, في الطريق، جاءت السيارة، ما هو ترى والله ما في وحدة، ما في عرد يسقي عرد، ها لا ما يصلح الكلام، على طول يقفز وكأنه رجعت له طاقته من جديد. إذا الإنسان فعلا يملك طاقة، حتى لو تصورنا أحيانا أنه في أحلك الظروف ولا في أشد الصعاب، وعليه فالإنسان فيما يتوقع أنه لا يستطيع هو يستطيع بتوفيق الله، اتجه إلى الله أولا ثم يستعين بالدربة والمثابرة، ولا يستسلم إلى ضعف القرار. أنا ببثت لكم في ضعف القرار بصورة غريبة، هي صورة ومؤثر في الاستيقاظ من النوم مع التقنية الحديثة، الاستيقاظ من النوم الآن صاروا يتبعون الناس المنبه المؤقت اللي ينبه كل في الخمس دقائق، هذا الحقيقة الحمد لله أفضل من الصورة القديمة إن الجرس إذا المنبه إذا أسكت أسكت خلاص راحت عليك، لكن هذا ماذا أثمرت؟ أثمرت نوع من التردد، تنمية التردد والتراخي، فينبه المنبه شو يسوي له؟ تكته شوي، تعطينا فرصة غفوة، ثم خمس دقائق وينبهنا ونقول له شوي، يعطينا فرصة ثالثة نقول له شوي. هذه الصورة صحيح أنها أفضل من أن يعني انتهت فرصة التنبيه، إذا نظرنا إلى أنها إما صورة نهائية أو فيه فرص مكررة هذه ممتازة، لكن الخطر وين؟ الاستجابة لدواعي النفس، التراخي. إيش استفدنا الآن؟ إيش استفيد الواحد ربع ساعة؟ استفاد. ليش ما يبكر بها ربع ساعة إذا هي على مثلة الربع؟ ما يستفيد، لكن هذه إذا استمرت مع الشخص هي في حقيقتها تكرر سلوك، يعني تكرر موقفا من التراخي والتسويف. في كثير من الأشياء عندنا فيها تسويف، فيها تردد، حتى أصبحت عادة، والعادة تبني شخصية الإنسان، العادات تبني شخصية الإنسان، ولذلك يقولون في العادة أن العادات مثل خيوط الفولاذ، خيط عادي ممكن تسحبه وينقطع، خيط رقيق، ولكن هذه الخيوط الفولاذ كل يوم نجدل فيها سلكا ثم نعجز نقطعها، هذا الخيط الرقيق مع تكرار الأيام مع تكرار الأوقات والمواقف أصبحت جزء من الشخصية، على أنها ليست نهائية. هذا جيد الإنسان يتبناه في سلوك الخير، يقول صح ترى بس أني أدرب نفسي كم مرة على سلوك الخير ثم يصبح سجية لي. طيب الشر نقول له والله ها تورط الأشياء اللي واحد فعلها ما يقدر يتخلص منها، لا شوف في رمضان ما شاء الله، رمضان في يوم واحد الذين لا يكادون يتحركون للمسجد إلا مع الإقامة سلوك مشتاق، تروح من أول الأذان مع أنها كانت عادة مستحكمة بالنسبة لهم، لكن مع هذا اليوم أصبح يذهب إلى الصلاة مباشرة ويبكر ويجلس. يا سلام، فتكرار مثل هذا، الاستفادة من بعض المواسم ممتاز، الصيف ترى موسم وفي فرص كثيرة، لكن فرصتنا نحن في استثمار الفرص. الشيخ علي الطنطاوي يسمي بعض الأشياء أو الفرص يسميها ذبابة، يقول الفرصة ذبابة تجي وتروح، ها الفرصة ذبابة تأتي ثم تغيب، ولذلك تحين فرصا فيها. هذا على ذكر ما يتعلق بالعادات. عندنا اهتمام بأن يعني الإنسان يطور نفسه فيما يتعلق بنفسه، ذكرت لكم الجوانب النفسية، ما يتعلق بقوة الإرادة، ثقة بالنفس، اتخاذ القرار، ها كلها أشياء ذاتية، اتزان النفسي، ما يكون المزاجية اللي أحيانا تعصف بالشخص مع الآخرين مع نفسه، هذه المزاجية حتى تعكر عليه، مرة راضي مرة زعلان مرة الدنيا ضايقه به مرة ماذا يا أخي، يعني أنت انظر إليها وفق ما أمرك الله عز وجل، الدنيا دار عمل، احتسب هذه فضيلة في الإسلام أنك تقول ما أن يقال ما أصاب مسلم هم ولا حزن إلا كان له به أجر، حتى الشوكة يشاوكه. فاستشعار الأجر هذا يزيل ويساعد على تحسين الإدارة الفردية، ثم بعد ذلك التأثير الجماعي، علاقتك بالآخرين، تطوير النفس فيما يتعلق بالآخرين، كيف تتحدث معهم، كيف تتواصل معهم، كيف تفهمهم حتى تقدرهم بشكل أفضل، كيف تؤثر فيهم، أنت صاحب رسالة، صاحب مسؤولية، أنت أب تربيهم، إذا كان أنت أب تربي أبنائك، أنت جار لك علاقتك بجيرانك، كيف تفيدهم، كيف تفيد الآخرين في عملك، كيف تنشر الفضائل اللي أنت صرت تملكها على من حولك، كيف تحسن من أدائهم بوصفك مديرا، كيف تغرس في أبنائك الطلاب إذا كنت معلما. إذن الحقيقة العلاقة مع الآخرين مهمة من خلال تطوير الذات فيما يتعلق بالآخرين. أظن الوقت ها؟ أنا أقترح أن يعني توقف، لأن المهم الإخوة يشاركون، ما أشعنا جو من يعني الحوار، فعلى الأقل الوقت المتبقي عشان ما نطول عليهم.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذا العرض وهذا التوضيح. قبل ما نفتح المجال للأسئلة والمداخلات، ضيفنا للقاء القادم بمشيئة الله عز وجل هو الدكتور مالك ابن إبراهيم الأحمد. عنوان اللقاء درجات النجاح وسلم السعادة. محاضرنا وضيفنا للقاء القادم حاصل على الدكتوراه في الهندسة من بريطانيا، وأستاذ مشارك وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود حاليا، وعضو الهيئة العالمية للصحافة بباريس، عضو مؤسس اتحاد الناشرين في دول الخليج، أدار مكتب مجلة البيان في الرياض لمدة عامان، أنشأ ثلاث مجلات الأسرة، سنان، شباب، وأشرف على إدارتها وتحريرها، أنشأ صحيفة المحايد ويشرف على إدارتها وتحريرها، أنشأ موقعا إعلاميا البوابة العربية الشاملة المتخصصة بالإعلام وأشرف على التحرير، عمل العديد من الدراسات الإعلامية لمجلات، صحيفة يومية، مراكز إعلامية، قنوات فضائية، مواقع إنترنت، قدم العديد من الاستشارات الإعلامية لمؤسسات وأعمال إعلامية متعددة، ألقى المئات من المحاضرات في المجال الإعلامي والثقافي، قدم الكثير من الدورات الاحترافية المتخصصة في الصحافة والإعلام. ولقاؤنا القادم عبارة عن دورة قدمها في 15 ساعة. شارك في العديد من المعارض الدولية المتخصصة في مجال النشر الصحفي والإعلامي، حضر العديد من المؤتمرات والمعارض وورش العمل المتخصصة محليا وعالميا في مجال البث، وكذلك تجهيزات وبرامج التلفزيون. أصدر بعض المؤلفات في الصحافة والإعلام، يكتب بشكل منتظم في بعض المجلات والصحف، أنتج بعض البرامج التلفزيونية وثائقية وأطفال، له مساهمات في برامج بعض القنوات التلفزيونية، حاصل على العديد من الجوائز والدروع التكريمية والشهادات التقديرية، شارك في العديد من اللجان الإعلامية العامة والخاصة. يستمع لهذا اللقاء ما يقال 30 شخص عبر قناة الشيعة في ميزان الإسلام، فنرحب بهم في هذا اللقاء المبارك، ونرحب بكم جميعا يا من حضرتم هذا اللقاء. سائل يسأل يا فضيلة الشيخ، ما الفرق بين النفس والذات؟
طبعا إذا نظرنا لها كمصطلح شائع، مصطلح عام، فقد لا يكون بينهما فرق. بعض الناس يقول أنا نفسي وذاتي، تحدث عن شيء واحد وهو أنت، أو تتحدث عن شيء واحد وهو أنا، لكن إذا نظرنا إليها بمنظور متخصص علمي ففي فرق. الذات هي الشخصية بما تشمله من مجالات، من هذه المجالات الجانب العقلي والجانب العلمي والجانب الاجتماعي والجانب البدني والجانب المالي، هذه كلها تكون تكون الذات، والنفس واحدة منها. الجانب النفسي الذي قد نطلق عليه بالتخصص نفس هو جزء من هذه الأشياء، فهو يعني من ناحية عرفية عامة هما شيء واحد، ولكن من ناحية متخصصة هما شيئان، النفس جزء من الذات.
وهذا السائل يسأل عن ذكر بعض الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع، وهو تطوير الذات وتوجيه السلوك وتربية الأبناء.
هذا يعني سؤالين في سؤال. أبعطي للاختصار ما يتعلق بتطوير الذات، ما يتعلق بتطوير الذات من حيث الإنسان هو إنسان ولماذا يطور نفسه، يعني أصبح متعينا عليه أن يهتم بتطوير نفسه. هناك كتاب للدكتور عبد الكريم بكار عنوانه عصرنا والعيش في زمانه الصعب، عصرنا والعيش في زمانه الصعب، تحدث في مدخله عن لماذا عصرنا أصبح صعبا ولماذا يطور الإنسان نفسه، ثم خصص فصولا للجوانب التي يحتاج الإنسان إليها، وتحدث عن الجانب النفسي والجانب العقلي، وتحدث عن الجانب الاجتماعي، وتحدث عن إدارة شؤون العيش، إدارة شؤون العيش بما تحمل يعني يشمله المنزل والعلاقة الزوجية، وتحدث عن العلاقة الزوجية وكيف الإنسان يطور نفسه فيها بشكل فاعل. نعم. أما بالنسبة لتربية الأبناء، طبعا هذا الكتاب أعطى إضاءة في هذا الجانب، لكن فيما يتعلق بنفس السياق، بنفس السياق كتاب للشيخ محمد الدويش عنوانه تربية الشباب الأهداف والوسائل، هذان الكتابان منسجمان مع بعضهما، وإلا أن الكتاب الأول يتحدث عن أن الإنسان يعتني بنفسه بنفسه، والكتاب الآخر كيف تعتني بالآخرين ومناسب لتربية الأبناء والشباب. نعم.
وهذا السائل يقول ما هي أسهل طريقة لتطوير الذات؟
يعني سيكون مجاملة لو استجبت لهذا، ما في شيء سهل، يعني ليس سهلا ولا صعبا، هو سهل على من سهله الله عليه، ولكنه لا يخلو من مجاهدة، لا يخلو من مقاومة، لا يخلو من تخلي عن بعض المألوفات. لما تريد تطور نفسك معناها أنك ستنتقل بها من حال إلى حال، وهذا يعني يتطلب ضمنا مقاومة، الإنسان ينزع إلى المألوف، يحب المألوف. لاحظ أنك في حيك ربما تتردد على بقالة واحدة، وعلى مخبز واحد، وعلى مغسلة واحدة، وعلى مطعم واحد، طبعا كلها احتمالات، ما ندري من اللي يتردد ومن ما يتردد، لكن في الغالب الناس يحبون يثبتون لهم شيء، مع أنهم رحمك الله قد يعلن أحيانا رفضه لما يسميه الروتين، لكن حقيقة ينزع إلى الروتين، لأن الإنسان فيه استقرار، لما في كل مرة هو جالس يجرب ما لا، لكن تطوير الذات لابد يمر بمرحلة من المقاومة ومن مغالبة النفس، وبخاصة كل ما تقدم الإنسان في العمر كلما شعر أن هذا التغيير أكثر صعوبة، لكنه ليس مستحيلا، ويعني بمصداق قول الله عز وجل أن يعني من اتجه لليسرى فهو ميسر. نعم.
تقول سأل المهندس أسامة ياسين الفرة ما هو سبب تطوير الذات والارتقاء بها في بلاد الغرب عموما وبالعكس في بلاد العالم الثالث، حيث يتم تحطيم الذات والانحدار بها؟
هناك عدة دوافع حقيقة لتطوير الذات، من الدوافع أنها محاولة لعلاج بعض المشكلات، يعني اللي عنده مشكلات زوجية يحاول يطور نفسه عشان يتخلص من المشكلات الزوجية، اللي عنده يعني أوضاع في البيت وتربية الأبناء يحاول يعوض، اللي أصبح في وظيفة يحاول أنه يحصل على فرص. الحقيقة أن تطوير الذات إن صح التعبير صار هو متجه إلى ما يتعلق بالجانب النفسي، لأنه أكثر شيء مؤثر من جهة، وإذكاء روح التفاؤل بدلا من الشعور بهيمنة الخوف من الفشل والإخفاق، والإعطاء المهارات. الأصل في تطوير الذات كانت تدريبات مهارية، في الغرب هو تطوير الذات كله مركز على المهارات، لأنه مرتبط بالتدريب، والتدريب يركز على المهارة، كيف تفعل، ثم انتقل إلينا بحيث أنه أصبح يقدم شيئا من كيف تفعل ولماذا تفعل، وهذا وعي، والوعي جدا مهم. لذلك تلاحظ أن المجالس يكثر فيها النقد، والنقد مؤشر جيد ويعكس نوعا من الوعي. لا، مع أن كثير من الناس اللي يشاركون في النقد لو تقول لسوا هذا الشيء يعجز عنه، لأن الوعي غالبا يسبق المهارة. الوعي يسبق المهارة، لأن الوعي علم يحصل، ولكن المهارة يعني يحصل في وقت وجيز، والمهارة تحتاج إلى وقت. المقصود أن الدوافع متعددة، أحد الدوافع علاج مشكلات، والدافع الثاني محاولات النجاح، محاولات السيطرة، محاولات الارتقاء، محاولات التفوق، أحيانا التفوق على الذات، التفوق على الآخرين. هذه عدة دوافع. الحقيقة يصعب القول لماذا هم هناك ونحن هنا. التركيبة مختلفة، لا من حيث التركيبة العقدية ولا من حيث المستوى. يعني بلد عنده ثقافة مختلفة، ثقافة تفوق، خلنا نقول البلاد الصناعية فيها ثقافة التفوق، والبلدان الأخرى فيها ثقافة ضعف تفوق. ولذلك حتى ما سمي بدول الدول العالم الثالث، هذه الدول أيضا درجات. لاحظ البلاد اللي فيها تفوق يعني مثل عندنا الآن في السعودية، غير بلاد أخرى، غينيا على سبيل المثال ولا توغو، هل فيها دورات تطوير الذات مثل ما عندنا؟ لا، الوعي مرتبط بالوعي، وكل حنا مصنفين على تصنيف الغربي طبعا. عالم ثالث. نتواصل مع الأخ إذا تكرمت.
نختم هذا اللقاء بمداخلة الدكتور سعد الحريفي، ونأمل أن لا يطيل علينا في هذه المداخلة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر صاحب هذه الدار استضافة طلبة العلم والعلماء وفي مجالات مختلفة، كذلك الأخوان إذا استفيد وننهل من هذه العلوم المختلفة. ثم أشكر الأخير المحاضر هذا الطرح الجيد في موضوع مهم جدا وجديد على مجتمعنا، نستفيد من عموما أتينا لنستفيد. فأقول وبالله التوفيق، أولا قبل أن نبدأ بتطوير الذات، معرفة هذه الذات وقدراتها، وقد بين القرآن والسنة هذا الأمر قبل أكثر من 14 قرن. هذه النفس الإنسانية، وجاء القرآن بتعبير دقيق مهم جدا، لو أخذناه لأفلحنا في الدنيا والآخرة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تطوير الذات بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، بالارتباط بخالق في تزكية هذه النفس. لكن قبل ذلك نعرف ونغوص في أعماق هذه النفس الإنسانية الحساسة. فلذلك هذه النفس الحساسة خلقت لتعبد الله، فإن صفت اتجهت إلى ما خلق له، وإن جاءها منقصات ومكبرات أعاقتها عن ذلك. لذلك جاء الأمر بعدم التعرض لهذه النفس بالمساس في أي شيء، في الغيبة والنميمة والحسد والحقد والأبراض الاجتماعية، كما في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه النفس خلقت لتعبد الله، والمؤثرات هذه جاءت تعيقها عن عبادتها. فلذلك تزكية هذه النفس وتطويرها بالارتباط بالله وتزكيتها. في الحقيقة عندي بعض الحاجات قد يعني أخذتها ولا أطيل يا شيخ. أولا الغرب سبقنا في البحوث في سبر أغوار النفس، فكتب أليكسيس كاريل الإنسان ذلك المجهول لمعرفة الصراع داخل النفس، كما كتب دانيال كارييجي دع القلق وابدا الحياه، هذا كتاب شائع الان اخذ الناس عليه، بداوا قبلنا كيف تطور ذاتك، كيف ترقى بنفسك. هناك مقوله وشاركنا الدكتور محمود، وهذه دائما نتصف بصفتي انا اشترك معه في الادب الانجليزي، وهي to be or not to be that's the question، اكون او لا اكون، تلك هي المساله. كيف اثبت ذاتي؟ التحدي، التصميم، العزم، الإرادة، أكون أو لا أكون. إذا أردت شيء لن يقف أمامك شيء بإذن الله مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أما في الغرب فهناك وصف للصراع النفسي داخل النفس والشعور النفسي حتى نرتقي ونعرف هذه الأمراض، لا صراع النفس حتى يكون على الساحة ثم يعالج لتطوير هذه الذات والقدرة. ولذلك سبقونا في العلوم التجريبية وسبقونا في أيضا تطوير الذات. وقد شذ سيغموند فرويد معروف في مدرسة التحليل النفسي بتقسيم الذات، وهو طبعا يهودي نمساوي، وأراد أن يفسد على المسلمين والناس، فقال أن النفس تتكون من ثلاث أقسام اللي هي الأد وطبعا والإيغو والسوبر إيغو يسمونها اللي هي الذات هي أو الهو أو أنا الأنا والأنا العليا. وقد قسم الله سبحانه وتعالى النفس، ويجب أن نأخذ التقسيم هذا في القرآن، النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئنة، حتى نأخذ بالتقسيم. هناك أفكار كثيرة، لكن أولا كيف نطور النفس؟ بعلو الهمة، علو الهمة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء للمجتمع الجاهلي عليه الصلاة والسلام رفع الهمم من الإخلاد إلى الأرض وحظوظ النفس الدنيئة، وتسامى بها إلى تحقيق العبودية المطلقة لله والجنة، فتسامت النفوس واستشرفت ثم عملت ثم قويت وزكاها بطاعة الله والتوحيد. أسأل الله بمن أكرم أن يوفقنا وإياكم يزكينا أنفسنا وإياكم آخر لا ونحب الصلاة.
شكر الله لكم جميعا ولفضيلة الشيخ هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.